بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى، مسألة 79: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية ما لم يتعد، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي، فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي، ولنا أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع، ولأنها عين قبضها بحكم الإيجار فلم يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة، فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف، مثل أن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد منه أو تغيب عن نظره وحفظها، أو يضربها ضربا يسرف فيه أو في غير موضع الضرب، وأشبه هذا مما يعد تفريطا وتعديا. إذن مع التفريط والتعدي يضمن، أما بدون تفريط وتعدي فلا ضمان عليه. المسألة 80: ضابط ما يجوز إجارته. قال: يجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل. المسألة 81: ضابط لما لا يجوز إجارته. قال ابن قدامة رحمه الله: المغني ما يحرم بيعه إلا الحر والوقف وأم الولد والمدبر، فإنه يجوز إجارتها على خلاف في أم الولد والمدبر. هل يجوز بيعها أو لا أم الولد والمدبر؟ نعم، الصحيح جوازه، فلا يحتاج إلى أن يستثنيه، إنما يستثنيه الحر والوقف، هو الذي يحرم. يقول: ما يحرم بيعه إلا الحر والوقف وهم الولد المدبر، فإن يجوز إجارتها وإن حرم بيعها، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته، سواء كان ممن لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والجمال الناد والبهيمة الشاردة والمغصوب من غير غاصبه ممن لا يقدر على انتزاعه منه، فإنه لا تجوز إجارته لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه. وإن كان مما تجهل صفته فإنه لا تجوز إجارته في ظاهر المذهب، أو كان مما لا نفع فيه كسباع البهائم أو الطير التي لا تصلح للاصطياد. المسألة 82: إجارة الحلي. أكثر أهل العلم على جواز إجارة الحلي، سواء أجره من جنسه أو من غير جنسه، أن يكون الحلي من الذهب فيأجره بالدينار بالنصف الدينار، لماذا جاز مع أنه ذهب بذهب؟ نعم، ليس مقابل العين إنما مقابل المنفعة، إذن هو ذهب مقابل منفعة، سواء أجره من جنسه أو من غير جنسه. وقال بعض الحنابلة: لا يجوز إجارته من جنسه لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منها أجزاء وإن كانت يسيرة، فيحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع، فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر. ويجيب عن ذلك بأن لجنة ما مقابل الانتفاع حصل نقص أو لم يحصل، والصحيح قول الجمهور. المسألة 83: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدا، اتخذ مسجد هذا الدار، مع أنه دار أصله دار ولكن يتخذونه مسجدا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه. وبه قال مالك الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحار، فلا تجوز الإجارة لذلك. ولنا أن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاءها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها كالسكنة ويفارق الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة بخلاف المسجد. الصحيح قول الجمهور. ويسأل عن مثل هذا السؤال بعض إخواننا المقيمين في بلاد الكفار، يقولون ما وجدوا مكانا للبناء ويحتاج أيضا إلى استئذان بالبناء ويمنعون، لا يستطيعون البناء، فيسألون عن استئجار منازل أو أماكن للصلاة، فلا بأس. الجواب هو قول الجمهور الجواز، لا مانع شرعي من ذلك، على إلا أنه لا يستأجر ما كان فيه شعائر الكفر أو أماكن الدعارة وشرب الخمر وغيرها، هذه أماكن ما ينبغي أن تستأجر للمساجد أو الكنائس. قال المسألة 84: تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة أو يفعل فيها محرما. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. وبه قال الجماعة. قال أبو حنيفة: إن كان بيتك في السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك، فإن المقصود سواد العراق، كان هناك عجم أهل ذمة. وخالفه صاحبه، واختلف أصحابه في تأويل قوله: ولنا أنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليك إجارة عبده للفجور، ولو اكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه. وبذلك قال الثوري: قال أصحاب الرأي: إن كان بيته في السواد والجبل فله أن يفعل ما شاء. ولنا أنه فعل محرم جاز المنع منه في مصر، فجاز في السواد كقتل النفس المحرمة. معنى هذا أنهم عمموا مسألة السواد إشارة إلى الأماكن النائية عن مصر كالوديان، أماكن المرعى والوديان البعيدة من المدن. ما إذا كان يقينا أنه يستخدمها لهذه الأمور، يعني قد استيقن أن هذا المستأجر سيدخل المحرم فلا يأجر له، لكن إن كان ما يعلم هل سيدخل أو ما سيدخل، فتعاقدوا على المنفعة المعلومة، ف لا يأثم، لكن إذا استطاع أخرجه أو يمنعه أن يدخل هذه الأجهزة المحرمة في بيته. أما من استأجرها المعصية نفسها فهذا باطل، ما يجوز محرم من أصله. الثاني أهون إثما، لأنه ليست مقصودة، الذي استأجرها للسكنة وعصى الله فيها الإثم حاصل، ولكنه أهون من أن تكون مقصودة للمعصية. الإثم حاصل حتى على المؤجر إذا علم ذلك، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان لم يعلم فلا إثم عليه. ما عليه بأس. يقول لو أنه يعني حصل من ذلك المستأجر أنه أتى بشيء محرم وذاك ما استطاع أن يخرجه بسبب أن العقد له مدة، يكره فعله ويخرجه عند القدرة على ذلك، أو يشترط عليه أن لا يدخل داره هذه الأمور عند أن يعقد معه مرة أخرى. قال مثلا بقي ما يتعلق بالمال هل هو حرام أم لا، في حالة أن يكون المعصية مقصودة بالتأجير، كان يؤجر محلا للإنترنت أو غيره، هذا الأجرة محرمة. وفي حالة كونها عارضة، المقصود هو السكنة مثلا أو بيع بضائع مباحة، وذلك الرجل عصى الله، فالأجرة مباحة لأنها مقابل شيء مباح وهو السكنة، ولكن لا يخلو من إثم بسبب التعاون إذا علم ذلك وأقره. قال المسألة 85، إجارة الفحل للضراب. أكثر أهل العلم على عدم الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوت. المسألة 86، هل يجوز إجارة المشاع؟ تقدم التنبيه على هذا ما يسمى بالكرامة، جائز بدون شرط، جائز. قال في حديث أنس عند الترمذي قال أصلا إنا نطرق الفحل فنكرم، قال فرخص له في الكرامة، ما يعطى على سبيل طيب النفس مكافأة لا بأس، أما الاشتراط فلا يجوز. قال هل يجوز إجارة المشاع؟ منع من ذلك أبو حنيفة وزفر، وهو الأشهر عند الحنابلة إلا أن يؤجره من شريكه لأنه لا يقدر على تسليمه، المشاع الذي لم يقسم بعد، ما قد قسم. ومذهب الجمهور جواز ذلك، ومذهب مالك والشافعي أحمد في رواية والظاهري أصحاب الرأي، لأنه معلوم يجوز بيعه فجازت إجارته، وهذا القول والصواب والله أعلم. لا، ما في شفاعة بالإجارة، معلوم يجوز بيعه، معلوم القدر يعني. يعني معلوم القدر بالثلث بالربع بالنصف معلوما، وإلا هو ما قد قسم. طبعا ما يصلح أن يؤجر إذا كان على شريكه ضرر وهو مشاع، إذا كان على الشريك ضرر في تأجير ومشاع فله أن يمنعه من التأجير ويستأجره هو بنفسه، فإن لم يمكن ما بقي إلا أن يقسم إذا ما أراد أن يستأجره وعليه ضرر بالاستئجار يقال يقسم. قال المسألة 87، استئجار الكلب. في وجهان الحنابلة الشافعية، والراجح المنع من ذلك، والراجح منع ذلك لأنه يحرم بيعه فلا تجوز إجارته. المسألة 88، إجارة المصحف. هي قولان لأهل العلم وهما وجهان لحنابلة، والراجح جواز ذلك لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفع مباح بل مستحب فتجوز إجارته والله أعلم. المسألة 89، تأجير المسلم نفسه للذمي بأن يخدمها أو يفعل له شيء. قال إن لم يكن فيه إذلال له فجائز عند أهل العلم، كان يستأجره ليخيط له ثوبا أو يبني له جدارا أو ما شبه ذلك، يعني هذا ما يحصل فيه الإذلال، مقابل يأخذ ماله بشرف وعزة بدون خدمة وتذلل. وإن كان فيه إذلال لنفسه عند الذمي فلا يجوز، كان يستأجره لخدمته، وقد نص على ذلك أحمد والشافعي في قول له والله أعلم. المسألة 90، إجارة المسلم على إجارة أخيه. لم يدخل في النهي. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته. ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإيجار، فلا يحل له أن يأجر على إجارته. وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام أو بيع المنافع، فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكام. تقدم معنا أن لها أحكام خاصة تخالف فيها البيع العام. المسألة 91، هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ يعني مات وكان في العقد أنه سيدفع الثمن مثلا في آخر المدة، فعند موته هل يلزم الورثة بالتسليم في ذلك الوقت؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كما في الإنصاف، لو أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة، وإن قلنا بحلول الدين بالموت، يعني الديون الأصل فيها أنها تحل إذا مات، تحل، لكن مسألة الأجرة ما يصلح، لأن الاستيفاء المنفعة ما قدم، لكن لو كان قد تمت المنفعة فتحل مع الديون الأخرى، لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. المسألة 92، إذا اكترى دارا وفيها شجرة فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟ قال ابن حزم رحمه الله: كما في المحلة، ومن استأجر دارا وفيها شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا، قل خطرها أم كثر، ظهر حملها أو لم يظهر، طاب أو لم يطب، لأنها قبل أن تخلق الثمرة وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقة فقط، وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة، لأن الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا، والبيع تملك به العين والرقبة، فهو بيع بثمن مجهول وإجارة بثمن مجهول، فهو حرام من كل جهة. قال: وقول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان، يعني بأبي سليمان داود الظاهري. قلت: تقدمت مسألة استكراء البهيمة للبن، وهذه المسألة تشبهها، وقد نص الشوكاني على جوازها في السيد الجرار، والأحوط تركها والله أعلم. إذن لا بأس أن نعم الأقرب أنها تترك، لكن في غالب هذه الصور يذكرها أصحابها، يقولون الشجر لك أو الشجر تتركه، ثمرة الشجرة كذا، فهم أنفسهم ما يدخلونها في الإجارة وإنما يتكلمون عليها، يقول ثمر الشجرة لك أو أترك ثمر الشجرة لنا أو ما أشبه ذلك. بقي إذا أطلقوا العقد، العقد كان على الدار وليس على الشجرة، فصاحبها أحق بها. المسألة 93، تنقية البالوعة والكنف على المكري أم المستكري؟ قال: أما عند بداية الاستئجار فهي على صاحب الدار، لأنه يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع، وهذا من ذلك. وأما إن امتلأت بفعل المكري فأكثر أهل العلم على أن ذلك على المستأجر، لأنه هو الذي أحدثها وخالف أبو ثور فجعل ذلك على رب الدار، والصحيح قول الجمهور. المسألة 4، قال: وإن قضت الإجارة والحمام يحتاج إلى تنظيف، أو في الدار زبل من فعل الساكن، فعليه نقله وتنظيفه، وهو قول أحمد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. مستكري هذا ذلك على المستأجر صحيح. قال مسألة 94، الإجارة الفاسدة. قال: الإجارة الفاسدة إن أدركت قبل العمل فسخت، وإن لم تدرك فيستحق أجرة مثله عند أهل العلم. نعم واضح. المسألة 95، الأجرة مقابل تعليم القرآن، منع من ذلك وكرهه طائفة من أهل العلم إذا كان مشروطا، أي ما يعلم إلا بشرط الأجرة، منهم الحسن وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي، وأحمد في رواية أبو حنيفة وغيرهم. استدلوا على منع ذلك بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة قرآنا فجاءه بعد ذلك بقوس أهداه له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من النار فاقبلها. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفي إسناد اختلاف على طريقين إحداهما فيها الأسود بن ثعلبة مجهول والمغيرة بن زياد فيه ضعف وإنكره عليه الحاكم وابن عبد البر. والطريقة الثانية وهي أحسن حالا فيها بشر بن عبد الله بن يسار مجهول الحال. وجاء بنحوه عن أبي بن كعب أخرجه ابن ماجه والبيهقي ومن طريق عبد الرحمن ابن سلم عن عطية الكلابي عن أبي وعبد الرحمن مجهول وعطية لم يسمع من أبي. وجاء عن أبي الدرداء بنحوه أخرجه البيهقي وقال دحيم لا أصل له. ما سلمت الأدلة ما سلمت من الكلام منها كلام فيها ولكن يكفي أنها عبادة لا يجوز أن تتخذ للدنيا كما سيأتي في الآية التي بعدها. واستدلوا على المنع بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. وذهب طائفة من العلم إلى جواز أخذ الأجر على ذلك وهو قول أبي قلابة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وأبي ثور وابن المنذر. واختار هذا القول علامة بن باز والعلامة بن عثيمين وعلامة السعدي. أنا قال صاحب توضيح الأحكام عن شيخ الإسلام أنه يجاز ذلك للحاجة. واستدل هؤلاء على الجواز بحديث عباس رضي الله عنه الذي في الباب إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وبحديث زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا فجعل تعليمها القرآن عوضا ومهرا للنكاح. وقالوا الأجرة ليست على قراءة القرآن وتعليمه وإنما على تعبه وانشغاله. والأحاديث التي استدل بها القول الأول فيها ضعف وتخالف حديث الصحيحين حق ما أخذتم على أجرا كتاب الله هو في مسلم في البخاري عن ابن عباس بهذا اللفظ في البخاري فقط. وتنافي قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وفي الأحاديث أنه أهدى له القوس بدون شرط يعني كيف زجره ذلك الزجر وهو أهدى له بدون شرط. هذا مما يدل على عدم صحة الحديث. والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط. قال أبو عبد الله عفاه الله من شغل عن الكسب بالتعليم جاز له أن يأخذ الأجرة مقابل تعبه وانشغاله والأفضل ترك ذلك. ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى المال فيكره ذلك في حقه ويخشى عليه من الوقوع في المحرم والله أعلم. إلا أنه ربما سيجعله بعدها سلما للدنيا تعليم القرآن جعله سلما للدنيا. إذا ما يأخذ إلا إذا انشغل عن التكسب بتعليم الناس. والأفضل الترك الأفضل أن لا يشترط من أعطاه من قبل نفسه أخذ. أما إذا أعطي من غير اشتراط فهذا لا شك في مشروعية ذلك لا شك في مشروعيته لأنه ليس لا يعتبر أجرة إنما هو مجرد رزق ساقه الله سبحانه وتعالى. وينبغي على ولاة أمر المسلمين أن يجعلوا لمن يعلم الناس أن يجعلوا له رزقا في بيت المال. المسألة 96 إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة. ذهب أحمد والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع وإلا فعليه أجرة المثل إن كان بعض الشروع عليه أجرة المثل. وقال أبو حنيفة إن كان قبل العمل فيتحالفان وإن كان بعد العمل فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله. يعني إذا ادعى شيئا إذا ادعى المستأجر شيئا دون أجر المثل أخذ بقوله وإن ادعى أكثر أخذ بأجر المثل. وقال أبو ثور القول قول المستأجر لأنه منكر للزيادة في الأجر. وقال بعض الحنابلة القول قول المالك لأن في حديث اختلاف المتبايعين فالقول ما يقول رب السلعة. والقول الأول هو الأقرب لأن الإجارة معاوضة كالبيع قول أول مذهب أحمد الشافعي إن كان لم تحصل الإجارة بعد تفسخ، وإن كان قد حصلت الإجارة فأجرة مثله. المسألة 97، إذا اختلف في المدة، كان يقول مالك أجرتكها سنة، قال وقال مستأجر سنتين، فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة، أي مع اليمين، لأن ذاك ادعى عليه زيادة وهو ينكر، القول قول المنكر مع اليمين. المسألة 98، إذا اختلف في التعدي في العين المستأجرة، قال القول قول مستأجر لأنه مؤتمن عليها فأشبه المودع عنده. وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسه على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم. أظن هو أطول باب مر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.